الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين آمين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغفر له: فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن يفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا، والجمع بينهما من وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، والله أعلم.
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذا الفصل يؤكد ما ذكرته لك سابقا من أن هؤلاء المعطلة في حقيقتهم مشبهة، فإنهم زعموا أنه يمتنع الجمع بين علو الله عز وجل ونزوله. فنقول: ما قلتم هذا إلا لأنكم اعتقدتم أن نزول الله من جنس نزول المخلوقين، فحكمتم بهذه الإحالة أو بهذه الاستحالة. ولو أنكم اعتقدتم حقا أن الله ليس كمثله شيء فلم يقع ذلك، فالله عز وجل عال وإن نزل سبحانه وتعالى، وكيفية ذلك الله سبحانه أعلم بها. نحن ليس لنا علم بكيفية اتصاف الله عز وجل بصفة النزول حتى نقول إن هذا يستحيل، فالله عز وجل بالنسبة لنا غيب، وصفاته بالنسبة لنا غيب، فكيفية هذا الغيب بالنسبة لنا مجهولة. المقصود أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال عليا، ولو أنه نزل تبارك وتعالى، سبحان الله، ينزل إلى السماء الدنيا فيكون في وسطها، ما السماوات وما الأرض بالنسبة إلى عظمة الله؟ لا شيء إطلاقا. فكيف يظن بعد ذلك أن الله إذا نزل كان في وسط خلقه، وكان شيء من خلقه محاديا له، وكان شيء من خلقه عاليا عليه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما أتي القوم إلا من ضعف تعظيمهم لله، ولو أنهم قدروه حق قدره ما وقعوا في هذه الإشكالات. نعم.
قال رحمه الله: الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به، موصوفا بالجلال والإكرام، وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تعالى بصفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على وجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها: أولاً أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفاً لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. ثانياً،
نعم، هذا الباب الرابع عشر في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة ثابتة لله في أدلة كثيرة، حتى ذكر شيخ الإسلام في بيان التلبيس في المجلد السادس أن ثبوت الوجه لله سبحانه وتعالى في أدلة لا تحصى كثرة، بكثرة ما جاء في كلام الله وما جاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء في كلام الصحابة رضي الله عنهم من ثبوت الوجه لله عز وجل. فالله متصف بوجه عظيم، متصف بوجه ذي جلال وإكرام، والله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عنه أن حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، سبحانك يا الله. ويأتي القوم بعد هذا ويقولون: ثبوت الوجه الحقيقي لله تبارك وتعالى يقتضي تشبيها. يا لله العجب، أين وجدتم هذا الوجه الذي لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه، يعني بهاؤه وعظمته، ما انتهى إليه بصره من خلقه. أن توهمتم هذا التشابه؟ أين وجدتم وجها كهذا حتى تقولوا ثبوت الوجه يقتضي تشبيها؟ سبحان الله العظيم. فالله عز وجل وجهه عظيم تبارك وتعالى، جاء ما يتعلق بهذه الصفة وما يحتف بها في نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثانيا أن هذا الوجه ورد،
ذكر المؤلف تحريف المحرفة لمعنى الوجه بأنه الثواب، وأراد أن ينبه على الخطأ في هذا، فمن ذلك أنه خلاف ظاهر النص، وقلنا إنه يجب حمل النصوص على ظاهرها، فظاهر النص مراد ويجب حمل النصوص على ظاهرها، وخلاف هذا يناقض كون القرآن هداية. وقلنا إن القاعدة المتقررة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كلام ربه ويحدث هو صلى الله عليه وسلم بثبوت الوجه لله، ولا يوم ولا في يوم من الأيام قال لأصحابه الله لا يتصف بوجه حقيقي، إنما وجه الله ثوابه، وأنتم ليل نهار في كل موضع تمرون فيه بذكر الوجه تقفون وقتا وتقولون احذروا لا تثبتوا لله وجها فالوجه هو الثواب، وتزعمون أنكم بهذا تقومون بواجب النصيحة وأمانة البلاغ، فهل أنتم أشد غيرة على حرمات الله وأعظم قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما حفظ عنه ولا حديث واحد ينبه فيه أن الله تعالى لا يليق به إثبات الوجه، وأن الوجه مصروف إلى معنى الثواب؟ نعم.
ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه وإما أن يكون غير قائم بنفسه، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه، وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.
نعم، كما قال ابن القيم رحمه الله، فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان، فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان. وهذه قاعدة مهمة للتفريق بين ما يدخل في باب الصفات وما لا يدخل في باب الصفات مما فيه إضافة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثالثا أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام. رابعا أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، وبأن له نورا يستعاذ به وسبحات تحرق من انتهى إليه بصره من خلقه، وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، والله أعلم.
نعم، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني عند قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم إلى آخره، كان يقول أعوذ بوجهك، وعندهم يكون المعنى أعوذ بثوابك. أتظنون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها والثواب مخلوق، يدع الاستعاذة بالله وبصفاته إلى الاستعاذة بمخلوق من المخلوقات؟ سبحان الله العظيم. لا شك أن هذا من أبطل الباطل، وهذا يؤكد ما ذكرت لك أن النصوص عند القوم أن نصوص الصفات تعامل معاملة الصائل الذي يدفع بأي شيء. وثمة تأويل آخر هو الأكثر عند المتأولين، تأويل الوجه بالذات أكثر عند المتأولين. ولذا لو نظرت في كتب التفسير عند الأشاعرة ونحوهم تجد أن التأويل بالذات ماذا؟ أكثر. وكذلك هذا التأويل باطل غير صحيح. فالوجه صفة في الذات أو صفة للذات وليست هي الذات. ولذا في حديث دخول المسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. وبناء على ما زعموا يكون الحديث أعوذ بالله أعوذ بالله، وهذا تكرار لا حاجة إليه، ويصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. إنما الوجه شيء والذات شيء آخر. نعم.
قال رحمه الله: الباب الخامس عشر في يدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به.
نعم. وكلاهما يمين مباركة، وإذا يقول آدم عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة فيها اليمن وفيها البركة. نعم.
فوقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة، وفمن أدلة الكتاب
الأدلة كثيرة جدا. ذكر ابن القيم رحمه الله أن ثبوت اليد لله جل وعلا في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة جاء في نحو 100 موضع. نعم.
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
نعم. بل يداه مبسوطتان في أدلة أخرى. نعم.
ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه.
لم يغض ما في يمينه. نعم.
يد الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها. أولاً أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانياً أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله قال: لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي. ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال: إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع. ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
نعم. هذه ميزة خص الله عز وجل بها آدم، وهو أنه خلقه بيده سبحانه وتعالى. ولذا يوم القيامة الناس إذا جاءت إلى آدم تقول: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام في حديث المحاجة بينه وبين آدم قال: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده. فهذه الميزة لآدم، وهؤلاء جعلوه من جملة جعلوه مثل بقية المخلوقات. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: عقوق من المتكلمين لأبيهم آدم. هذا عقوق من المتكلمين لأبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. نعم.
خامسا أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز كقوله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهما النعمة أو القوة.
نعم، والأوجه في هذا كثيرة، ثم إننا نقول لهم: سلمنا لكم بما قلتم أن اليد هي القدرة أو النعمة، فلنفسر بهذا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا قدرتهما. ما أدري كيف، هل بضربة في الظهر مثلا تصيب بالشلل ولا؟ المهم فلنطبق، أليست اليد تطلق على القدرة؟ فلننزل هذا على آية السرقة، فماذا سيقولون؟ هل يجرؤ أحد منهم على قبول ذلك؟ لماذا التحريف هنا ممنوع وهناك مقبول؟ أليس المقام مقام واحد؟ أليس المقام مقاما واحدا؟ هذه آية وتلك آية، وهذا من القرآن وهذا من القرآن. هذا يدلك على خطأ منهجي عند القوم، وهو أنهم أتوا إلى موضع استعملت فيه اليد بمعنى القدرة، فعمموا ذلك. فماذا صنعوا؟ عمموا ذلك، وهذا خطأ. إذا جاء في نص ثبوت أن اليد، نحن لا ننازع في أن اليد قد تستعمل بمعنى القدرة وقد تستعمل بمعنى النعمة. قد يقال: فلان له علي يد، يعني نعمة. أهل السنة، أهل فقه وأهل تأمل وتدبر وفهم للغة العرب، لكن هذا المقام إنما دل عليه قرائن محيطة، فلا يعممون هذا. ولذا أين قول القائل: فلان له علي يد، من قول القائل: كتبت بيدي؟ من يفهم لغة العرب يدرك أن هناك فرقا بين الأسلوبين. لماذا؟ لأن الفعل إذا أضيف إلى اليد واستعملت الباء حرف الجر، فلا يراد قط إلا اليد الحقيقية. إذا قلت كتبت بيدي، في المراد أنك فعلا كتبت بيدك، وليس أن هذه ترجع إلى معنى قدرة ولا إلى معنى نعمة. طيب، ما منعك أن تخلق؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لا يفهم عربي من هذه الكلمة، من هذه الآية، إلا أن الخلق كان بيد الله الحقيقية، كان بيدي ربنا سبحانه الحقيقية. إذن لابد من التنبه إلى هذا المقام. القوم فرحوا لما وجدوا أن هناك استعمالا يناسبهم، عمموه. وقلنا: إن كنتم تذكرون سابقا أن تأويلات القوم إما أن تكون تأويلات لا تحتملها اللغة ولا السياق، أو تكون تأويلات تحتملها اللغة في مواضع ويأباها السياق، وهذا منها. نعم، طبعا يعني هنا بحث في مسألة اليمين والشمال، فبإجماع أهل السنة هو بالنص أن إحدى اليدين ماذا؟ يمين. لكن هل يقال للأخرى شمال؟ هذا من المواضع الدقيقة القليلة التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة، والسبب ثبوت الحديث أو عدم ثبوته، وقد قلت سابقا إن خلاف أهل السنة يدل على اتفاقهم، حتى خلافهم يدل على اتفاقهم، خلافهم في المسألة الجزئية دليل على اتفاقهم في المسألة الكلية، وهي وجوب أن يكون النص هو المرجع. فلما اختلفوا على رواية جاءت في صحيح مسلم وفيها إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، هل هذا الحديث أو هذه الرواية ثابتة لله سبحانه وتعالى وأنه يقبض الأراضين بشماله أو بيده الأخرى، يعني جاءت الروايتان بهذا، اختلفوا في صحة إطلاق الشمال على اليد الأخرى، فذهب طائفة من أهل العلم إلى ذلك، عثمان بن سعيد الدارمي والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل العلم قالوا بصحة إطلاق الشمال على اليد الأخرى، وأبى ذلك طائفة من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وابن خزيمة وطائفة من أهل العلم، وقالوا إن اليد الأخرى يقال فيها اليد الأخرى، ولو ثبت لفظ الشمال لا قالوا به، ويبدو والله أعلم أن هذا هو الأقرب. فالحديث إما أن يكون شاذا، عفوا، الرواية التي فيها عمر بن حمزة، الرواية التي في مسلم، هي بين أن تكون شاذة أو أن تكون منكرة، لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: الباب السادس عشر في عيني الله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا جزاء،
فإنك بأعيننا ولتصنع، ولتصنع على عيني في أدلة. نعم.
تجري بأعيننا جزاء لما كان كفر.
نعم.
ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، وقوله: ينظر إليكم أزلين قنطين، وقوله: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية بوجوه منها. أولا: أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانيا: أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم، وقوله: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله: وإن ربكم ليس بأعور.
المتكلمون لم يثبتوا لله عز وجل صفة العين، وهي عند أهل السنة والجماعة صفة ذاتية ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع، وسلك المتكلمون معها مسلك التأويل، فقالوا: إننا نؤول صفة العين بالبصر، وفرق بينهما، العين صفة والبصر صفة أخرى، أليس كذلك؟ ولذا الأعمى عنده عين ولا لا؟ عنده عين، لكن ليس عنده بصر، إذن هما شيئان. فهذا تأويل باطل غير صحيح. والعجيب من شأنهم أنهم يقولون إننا، وأنا أتكلم هنا عن الأشاعرة، يقولون إننا نثبت لله البصر ولا نثبت لله العين. طيب لماذا تثبتون العين؟ لماذا عفوا لا تثبتون العين؟ قالوا: لأن إثبات العين يقتضي التشبيه. نقول: والبصر؟ ها؟ لماذا البصر مقتضى التشبيه؟ إن قلتم: لا نعقل من عنده عين إلا وهو مخلوق، قلنا: ونحن لا نعقل من عنده بصر إلا وهو مخلوق. إن قالوا: لا، البصر الذي نثبته لله بصر لائق به، فنقول: والعين التي نثبتها لله لائقة به، فأنتم فررتم من شيء فوقعتم فيه وما استفدتم شيئا. نعم.
حسن الله عليكم. الباب السابع عشر في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين. وردت صفتا اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء ابن أبي هريرة عن النبي صلى الله عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعزه ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية،
لكن الحديث ضعيف لا يصح، هو عند البزار، وفيه رجل اسمه إبراهيم ابن يزيد الخوزي، وهذا الرجل متروك. نعم.
هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين والجمع.
لكن على كل حال ثبوت العينين لله تبارك وتعالى شيء ثابت لا شك فيه، ويدل على هذا أمران. أولا أن هذا هو الإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة، وهو الذي يتوارد أئمة أهل السنة على تقريره، وكلامهم في هذا كثير، ككلام عثمان بن سعيد وكلام ابن خزيمة وكلام القحطاني وكلام اللالكائي محمد بن نصر بن قتيبة وإلى المتأخرين كشيخ الإسلام ابن القيم. فهذا إجماع عند أهل السنة والجماعة، وليس لأحد أن يسلك غير سبيل المؤمنين. فإذا كان السلف مجمعون على أن لله عينين، فعلى الخلف أن يأخذوا بما كان عليه السلف ولا يشذ عنهم. والأمر الثاني أن هذا ما دل عليه النص، وأعني بالنص الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور في لغة العرب كما في القاموس واللسان وغيرهما هو فقد حس إحدى العينين. ما هو العور؟ فقد حس إحدى العينين. والقاعدة التي مرت بنا سابقا أن النفي في الصفات إنما يراد به إثبات كمال الضد، أليس كذلك؟ فإذا كان الله ليس بأعور فهذا نفي للعور، إذن لله عينان كريمتان سليمتان من الآفات. واضح يا جماعة؟ وأضف إلى هذا قرينة أخرى، وهي أن في رواية عند البخاري من هذا الحديث الذي سقته لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينه. والنبي صلى الله عليه وسلم له عينان سليمتان، وهذا الحديث ليس من التشبيه في شيء، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل هذا فيه تحقيق الصفة. هذا فيه ماذا؟ تحقيق الصفة. وأن لله عينين حقيقيتين. فالمقصود أنه وإن لم يصح الحديث الذي ساقه المؤلف وفيه قام بين عيني الرحمن، فإننا نقول إن العينين ثابتتان لله تبارك وتعالى قطعا لا شك في ذلك. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: والجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر.
هذا الوجه الأول، يعني لما قال الله عز وجل بيدك الخير، لا يدل هذا على أن لله يدا واحدة، فالمفرد المضاف بيدك هذا مضاف ومضاف إليه. هذا المقرر في أصول الفقه أن المفرد المضاف يعم كل ما يندرج تحته، فسواء كانت يدا أو اثنتين أو أكثر، ننظر إلى الأدلة الأخرى. وقل مثل هذا في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام. ليلة الصيام هل هي ليلة واحدة أو ليالي؟ وإن تعدوا نعمة الله، هل هي نعمة واحدة؟ إذن المفرد المضاف ماذا؟ يعم. طيب هذا هو الوجه الأول. نعم.
وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما.
طيب هذا هو الوجه الأول في النصوص التي جاءت بالجمع. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا تجري بأعيننا، ما في تعارض، فهما عينان وهما يدان، والمثنى جمع. هذا الوجه الأول على قول طائفة من أهل العلم، واضح؟ طيب وجه ثاني.
وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو نا يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ.
هذا الوجه الثاني، المناسبة بين المضاف والمضاف إليه. لما كان المضاف إليه صيغته صيغة جمع عملت، ها؟ أين المضاف إليه؟ أيدينا، نا، ونا صيغتها صيغة جمع، ناسب أن يكون المضاف جمعا، بعكس قوله تعالى بيدك الخير، تجد أن المضاف إليه ها هنا، ها؟ عفوا، تجد أن المضاف ها هنا، آسف، تجد أن المضاف إليه، آسف، تجد أن المضاف إليه ها هنا، ها، مفرد بيدك، فناسب أن يكون المضاف مفردا، قال بيدك، ها، يد، وما قال أيدي، ما قال أيدي، فالمناسبة بين المضاف والمضاف إليه هي التي لأجلها كانت اليد وكانت العين مجموعة من باب التعظيم. نعم. وثمة وجه ثالث أيضا ذكره أهل العلم وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة عربية أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يصح تثنيته والأفصح جمعه، يعني إذا أضيف المثنى إلى ضمير تثنية جمع، فكيف إذا أضيف إلى ضمير جمع جمع من باب أولى. ولذا تأمل في هذا قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولعائشة وحفصة رضي الله عنهما قلبان، لكن لما كان المضاف وهو القلوب هنا مضافا إلى ضمير تثنية ناسب إيش؟ الجمع، إلا ما حملت ظهورهما. فإذا كان المثنى لما أضيف إلى ضمير تثنية جمع وكان الأولى به الجمع وكان الأفصح به الجمع، فكيف إذا أضيف إلى ضمير جمع وهو نا من باب أولى أن يكون الأفصح هو الجمع، والعلم عند الله. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على وجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار آحاده.
نعم، أهل السنة والجماعة متفقون على ثبوت صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة صفة فعلية حقيقية لله عز وجل باعتبار أن الله يتكلم إذا شاء. وإذا نظر إلى أن الكلام إلى أن الله لم يزل متكلما وما كان خليا عن الكلام ثم ابتدأ الكلام، فلا شك أنه من هذه الجهة صفة ذات، فلم يزل ولا يزال متكلما. أما بالنظر إلى آحاد الكلام فهي صفة فعلية. والثابت لله سبحانه وتعالى من هذه الصفة وما يقرب منها في المعنى خمسة أنواع: الكلام والقول والحديث والمنادات والمناجات، تأمل في القرآن وفي السنة تجد هذه الأنواع وترجع إلى جنس واحد. وأهل السنة والجماعة يقولون هو سبحانه يتكلم بحرف، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بحرف من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله. والصوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، منها ما في الصحيحين ومنها ما في غيرهما، ولعل المؤلف رحمه الله لعل المؤلف سيشير إلى شيء من هذا. وفيه أن الله تعالى ينادي يوم القيامة آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فثبوت الصوت لا شك فيه مضافا إلى الله تبارك وتعالى. نعم، يتكلم كيف يشاء متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، وصفة فعل باعتبار أحاده. نعم.
وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة، وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف، وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم،
أدلة كثيرة. ومن الشريعة عند أهل العلم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وأبو جعفر النحاس رحمه الله ذكر إجماع النحويين على أن الكلام إذا أكد بالمصدر، أو عفوا على أن الفعل إذا أكد بالمصدر فإنه ينتفي احتمال المجاز، ينتفي احتمال المجاز، فالكلام كلام حقيقي. وكلم الله عز وجل موسى تكليما حقيقيا. وعلى كل حال ثبوت الكلام لله تبارك وتعالى أدلته كثيرة جدا، وثبوت القول لله عز وجل أدلته كثيرة جدا. نعم.
ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة. أولا قول الكرامية، وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها.
الكلام هنا يعني يحتاج إلى تفصيل، أرى أن الوقت يضيق عن مسألة الحوادث ومسألة كلام الكرامية، لكن المقصود أن الله عز وجل لم يزل متكلما ولم يكن الكلام ممتنعا عليه ثم اتصف به، بل لم يزل الله عز وجل متكلما في الأزل. نعم.
ثانيا قول الكلابية، إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار.
وهذه بدعة لم تكن الناس تعرفها قبل ابن كلاب. فالناس كانت إما أن تقول إن الكلام صفة لله، أو أنه شيء مخلوق كالشمس والقمر والجبال، خلق الله شيئا اسمه الكلام. ثم أتى هذا وأراد أن يتحذلق فيتوسط بين أهل السنة والجهمية، فأتى بهذه البدعة الشرعية واللغوية، وهي ما يسمى بالكلام النفسي. وأبطل هذا شيخ الإسلام من 90 وجها. قال ابن القيم في النونية: 90 وجها بيّنت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. نعم.
ثالثا قول الأشعرية، وهو كقول الكلابية، إلا أنهم يخالفونهم في شيئين: أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر، وليست أنواع عن الكلام بل صفات الله، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة.
هذا في الحقيقة يعني أضحكوا فيه العقلاء على عقولهم، والكلابية كانوا أعقل منهم ما قالوا إن الكلام ينقسم إلى هذه المعاني الأربعة كما سبق، الأمر والنهي والخبر والاستخبار، كانوا أعقل من هؤلاء. أما أن يقال إن الخبر هو عين الاستخبار وأن الأمر هو عين النهي وأن القرآن هو عين التوراة، فهذا لا شك أنه كلام خارج عن حدود المعقول، فضلا عن خروجه عن حدود المنقول. نعم.
الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله.
نعم، هذا خلاف آخر بينهما. الكلابية تقول إن هذا الذي بين أيدينا، هذا الذي تقرأه ألف لام ميم الحمد لله رب العالمين قل أعوذ برب الناس، هذه الحروف التي تكلم الله سبحانه وتعالى بها ليست هي كلام الله، والله ما تكلم بهذا الكلام، إنما هذا حكاية عن كلام الله، هكذا قالت الكلابية. وأما الأشعري فإنه ذهب إلى الأشعري وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن هذا الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله عز وجل، وفي زعمه حينما قال هذا القول أراد أن يتورع، لأنه يقول إن الحكاية تقتضي مماثلة بالمحكي، فالحكاية أشبه شيء بالمرآة. الحكاية أشبه شيء بماذا؟ بالمرآة. أنت إذا وضعت شيئا أمام المرآة فالمرآة تحكي هذا الشيء، وكلام الله القائم بنفسه لا يمكن لأحد أن يحكيه، لكننا نقول هو عبارة، فالعبارة أشبه شيء بالترجمة. العبارة أشبه شيء بماذا؟ بالترجمة. فهذا يعني فرق بينهما بما ذكرت لك، الحكاية أشبه شيء بالمرآة أو بصورة المرآة، وأما العبارة فإنها أشبه شيء بالترجمة، يكون الكلام كلاما بلغة فتترجمه إلى لغة أخرى، أنت هنا ماذا؟ ما حاكيته وإنما عبرت عنه. فلأجل ذلك قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله ولا نقول إنه حكاية عن كلام ربنا سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من كتبه، يعني في هذا الموضع من الحموية وابن القيم، كما شيخ الإسلام في مواضع من كتبه وابن القيم الذي ينقل عنه من مختصر الصواعق، نسبوا أن الكلابية قائلون بأن القرآن وأن هذه الحروف إنما هي حكاية عن كلام الله، لكن أبا الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين حكى عن ابن كلاب أنه عبارة عن كلام الله، وأبو الحسن من أخبر الناس بمذهب ابن كلاب، فالله أعلم. وشيخ الإسلام صاحب دقة في نقل الأقوال، ربما يكون وقف على شيء ما وقف عليه أبو الحسن، وربما يكون أبو الحسن وقف على شيء ما وقف عليه شيخ الإسلام. المقصود أن الذي نقله أبو الحسن هو ماذا؟ أن ابن كلاب يقول ها عبارة وفاقا للأشعرية. نعم.
رابعا قول السالمية أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة.
سبحان الله، لا حد لما تقذف به النفوس من الأهواء. انظر إلى هذا الكلام الخارج عن حدود المعقول، كيف وصلوا إليه وكيف يعني تفوهوا به، يعجب الإنسان، لكن المقام مقام توقيف التوفيق أو خذلان، نسأل الله التوفيق ونعوذ به من الخذلان. نعم.
خامسا قول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. سادسا قول فلسطين.
هذا القول بخلق القرآن هذا هو القول العظيم الذي صاح أهل السنة بأربابه من كل مكان وفي كل حين، وكفر القائل به. واللوازم التي تلزم هذا القول كثيرة، ومنها نفي ربوبية الله، لأن الله هو الرب الخالق، وهو سبحانه يخلق بكلامه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وإذا كان الله ليس متكلما إذن لن يكون ماذا؟ خالقا. وقل مثل ذلك في إلهية الله عز وجل، هذا نفي لإلهية الله، فالمعبود لا بد أن يكون متكلما. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ نعم، قال أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. فالمعبود لا بد أن يكون متكلما، ونفي الكلام عن الله إسقاط للرسالة بالكلية. وما الرسالة وما البعثة إلا إبلاغ لكلام الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على العرب ويقول من يحملني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وأي قدسية لهذا القرآن إذا كان من جملة الأشياء المخلوقة كالشجر والحجر والجبل والبحر، مثله مثلها سواء بسواء. أي قدسية لهذا القرآن، بل أي حاكمية لهذا القرآن إذا لم يكن كتاب الله، وعفوا إذا لم يكن كلام الله. فالمفاسد المترتبة على نفي أن يكون القرآن من كلام الله عز وجل الذي هو صفة له والقول بخلقه، لا شك أن هذا كفر مبين، وهو الذي قالت به الجهمية وأضرابها. نعم.
سادسا قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو أنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. سابعا قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود إن كل كلام في الوجود كلام الله، كما قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك.
والحمد لله الذي عافانا من هذه الأهواء، ونسأله الثبات على الإسلام والسنة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.